إلا هذا لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما أعظم الأيام التي نعيشها، وما أطيب الذكرى، وما أسعد اللقاء حينما نكون في معية الله سبحانه وتعالى. وأحبابنا وولد الله في بيت الله الحرام في البلد الحرام يذكرون ربهم تهليلا وتحميدا وتسبيحا وتكبيرا، وقلوبنا معهم متواصلة تتصل بربها ذكرا وتحميدا وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا. وغايتنا جميعا أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته. فنسأله في هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسن. أحبتي في الله، إن مما يشغلنا في هذه الأيام ويجب أن يشغلنا في كل وقت وحين هو أن يتقبل الله عز وجل منا العمل. فليس كل عمل يقبله الله عز وجل، بل لا بد أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، نقيا طيبا متبعا فيه العبد طريقة وطريق الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وكنت أتداول حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان، من أجمع ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة وفي شأن العمل وفي شأن تخصيص صالح العمل، حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه على كل مسلم صدقة. فقال السائل أبو موسى رضي الله عنه الأشعري: أرأيت إن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل بيديه فيمتع نفسه ويتصدق. يعمل بيديه فيمتع نفسه ويتصدق. وأقف عند هذا اللفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتقل إلى معنى يعمل بيديه فيمتع نفسه ويتصدق، إلى حديث آخر من جوامع الكلم ومن أعظم ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل دعوته هي من عظيم القول ومن دليل القول. في الحديث الذي تحفظونه جميعا بشأن الحلال والحرام من حديث أبي هريرة فيما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واعتني جيدا بألفاظ الحديث لأنه من المهم للغاية أن تحفظه، ومن الأهم أن تعمل بما جاء فيه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يتعلق بمسألة أن الأنبياء والرسل لا يدعون إلى أمر إلا إذا فعلوه وطبقوه على أنفسهم أولا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أرضا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد يظن قائل أن معنى الحديث يتعلق فقط بالصدقة والإنفاق أو بالكسب للأموال وإنفاق الأموال، لكن ما أرجحه من قول العلماء هو أن هذا الحديث أعم وأشمل مما ظنناه، فهو يتعلق بالأقوال والأفعال والاعتقادات. فمن الأفعال ما هو طيب وقبيح، ومن الأقوال ما هو طيب وقبيح، ومن الاعتقادات ما هو طيب وقبيح. وقد بين الحق تبارك وتعالى في قوله: قل لا يستوي القبيح والطيب ولو أعجبك كثرة القبيح. وقال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ووصف دعوة رسوله المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه في التوراة والإنجيل وعلامته فيهما، وذكره في القرآن بأنه النبي الرسول الذي يأمر هؤلاء بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقسم الكلمة إلى طيبة وخبيثة، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ليس لها القرار، كما بين الله عز وجل ليس لها أصل في الأرض ولا جذور طاربة في الأرض، إنما هي خبيثة كما تراه يعلو الشيء من الرديء والسيء كالزبد الذي يكون فوق الماء، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وضرب المثل للبلد الصالح وأهلها صالحون بأنها بلدة طيبة تنعم بنعمة الرب الغفور سبحانه وتعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي موت لا يخرج إلا نكدا. وبين سبحانه وتعالى أن أعظم الكلمة هي أعظم الاعتقاد، هي أطيب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من العبد، كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة كما بينها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، التي يثيب الله عز وجل عليها في الدنيا وينجي بها من هول الآخرة ويدخل بها المؤمن جل عرضها السماوات والأرض. والله طيب أي منقى من كل عيب ومن كل نقص ومن كل آفة، هو السلام الذي يؤمن غيره ويلقي غيره ويطيب غيره، فهو الطيب المطيب للمؤمنين. والمؤمن طيب في كل شيء كما قال العلماء، طيب قولا وطيب فعلا وطيب عملا، طيب اللسان بالذكر وطيب القلب بصحيح الإيمان وطيب الجوارح بصحيح العمل والإقبال على الله عز وجل بما يحب ويرضى. والمؤمن الطيب يسعى إلى طيب القول والعمل لمرضاة الطيب الذي فرض عليه هذه الطيبات وأمره بها، لأن الله أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان طيبا. لذلك كلكم يحفظ هذه الآيات التي جاءت في ذكر ابني آدم اللذان قربا قربانا فتقبلت من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فكان أحدهما قد تقرب بقربان لا يرجو به وجه الله، إنما أراد به دنيا ولم يرد به وجه الله عز وجل، والآخر إنما أراد بعمله أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يوفقه إلى مزيد الطاعة، فتقبل الله عز وجل العمل ممن تقرب به إلى الله. فقال سبحانه وتعالى كما جاء على لسان هذا التقي: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن لا يتقبل العمل من أي إنسان ولا من أي فاعل، بل لا بد أن يكون العمل طيبا خالصا لوجه الله عز وجل. كذلك لا بد أن يكون الكسب من الطيب ومن الحلال حتى يقبله الله، بل إن سائر العمل يتوقف على الكسب الطيب والحلال، فلا يقبل العمل إلا إذا طيبه صاحبه بالعمل والكسب من الحلال فإن الله عز وجل قال وكلكم يحفظ من سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب وهو الدعاء وهو الذكر وهو تلاوة القرآن وهو التسبيح وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من صالحات الأقوال التي لا يقبلها الله عز وجل ولا ترتفع إلى السماء ولا تلقى عند الله رضا ولا قبولا إلا بالكسب من الحلال. لعلكم فيما مضى استمعتم إلى ما تعلق بالربا وما تعلق بمكاسب الناس من الحرام التي شاعت وكانت ونالت على أصحابها حينما جاءت عقوبة الله عز وجل وحينما جاء أمر الله عز وجل الذي بين سبحانه وتعالى بأنه آت لا ريب فيه، ولكننا دائما نستعجل حتى العقوبة نستعجلها، فاعلموا أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد رأينا أهل الباطل والضلال الذين استحلوا الحرمات واستمروا هذا الحرام وقالوا بأنه وسيلة الإنسان لرغب العيش وتحقيق رباليته، فانتهنا جميعا وراء الغرب، بل قال أصحاب الفتوى ممن أحب دنياه علينا بأن نسير في ركاب هؤلاء، فهم الذين قدموا لنا نموذجا عمليا للرفاهية ولتحقيق حقوق الإنسان. وكما طرحت السؤال في الأسبوع الماضي، أين هذه الأضواء وهذه الأصوات الآن التي كانت تصفق للغرب وتقول بأن أموال البنوك من الحلال وأن الربا الذي شاع في هذه البنوك والمصارف إنما هو ليس من الربا المحرم شرعا، وأخذوا يضخمون الأمور ويبعدون الناس عن منهج الله عز وجل لترويج بضاعتهم الفاسدة الراكدة الكاسدة، فجاء أمر الله عز وجل فوقف الغرب يصرخ ويقول علينا بأن نجرب الإسلام اليوم، علينا أن نجرب منهج الإسلام اليوم في البعد عن الربا وفي التعاون بين الناس بما أمر الله عز وجل به في قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه غابت عن أفئدة هؤلاء وعن عقولهم فانطلقت ألسنتهم بالباطل، فاليوم صمتوا ولم يتكلموا، سكتوا ولم يتكلموا، وكان أحدهم قد تجرأ منذ أعوام فقال للعلماء تعلموا، عليكم أن تتعلموا أن الاحتياجات الجديدة تحتاج منا إلى فكر جديد وإلى استنباطات جديدة. كنت كأنه يقول لنا الأمة تحتاج إلى شرع جديد غير شرع الله عز وجل، فكان هذا هو سبب المصيبة التي أصيبت بها الأمة بأجلها. واعلموا أن أكثر الناس عقوبة في العالم هو العالم الإسلامي اليوم، أكثر من أضير بالحرام بسبب هذه الحرب التي توعد الله عز وجل بها من جابر بهذه المعصية في قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كان أكثر الناس تأثرا هم من يسر الله عز وجل لهم طريق الكسب من الحلال فأخرج الأموال من تحت أقدامهم كما ينبت الزرع بقدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك أخذوا أموال الله التي جعلها لعباده المؤمنين فجعلوها في الحرام، فجاءت عقوبة الله عز وجل لهؤلاء فابتلوا ابتلاء شديدا، ومع ذلك ما زالوا ينهكون وراء الكافرين الذين قالوا اليوم، حتى قال أحدهم إذا كانت كلمة الإسلام تغيظ العالم فلنجرب ما نسميه بالبعد الاقتصادي الثالث. فإذا كانت الاشتراكية كانت وبالا على شعوبها كما رأينا في روسيا وفي غيرها، والرأسمالية المجرمة الفاجرة التي خرجت في الغرب الفاجر والتي لا تعرف حلالا ولا حراما ولا تعرف رحمة ولا تعرف التعاون بين الغني والفقير ولا تعرف الصدقة والإحسان إلى من يحتاج، إذا كان لم يفلح في إسعاد العالم وتسبب في خراب العالم فعلينا للبعد الثالث وهو البعد الإسلامي. وإذا كانت كلمة الإسلام تضيف فلنسميها النظرية الاقتصادية الثالثة. اعلموا أن كلمة الإسلام ما زالت تغيظ أهل الغرب وأهل الكفر والضلال، هي الكلمة التي يحسدوننا عليها ويحسدون بها على هذه الأمة ويريدون خمسها ويريدون القضاء عليها لأن عزة المؤمنين في إيمانهم وإسلامهم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه جل شأنه وعلاه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات لا تأكلوا من الحرام، لا تأكلوا إلا من الطيب الذي طيبه الله عز وجل. وإن الله عز وجل حينما فصل لنا المحرمات لم يقل لنا فصلت لكم المباح والحلال فقد أطلق، ولكنه قيد الحرام وجعله أمرا معلوما لكل الناس، يسر معرفته للناس ففصل للمؤمنين ما حرم عليهم كما قال في كتابه سبحانه وتعالى حينما فصل لنا الحرام وبينه وبين إطاره وحدوده. ومع ذلك بين سبحانه وتعالى أن هناك ضرورات وأن هناك اضطرار يأتي ويصيب الإنسان أحيانا فيضطر إلى مطعم الحرام، ولكن العبد المؤمن لا ينتوي ولا يقصد أن يقبل على الحرام، ولكنه قد يضطر إليه فيأتي قول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، وحينما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولكن انتبه قيد الله عز وجل أمور الضرورة بالاحتياج فقط عند الضرورة فقط، قال فمن اضطر غير باغ غير معتد غير باغ غير ظالم ولا عاد غير معتد على غيره، فقد أحل الله عز وجل له الضرورة حتى يرفع عنه الحرج. فإذا انتفت الضرورة عاد إلى الحلال والمباح الذي أحله الله وحرم عليه الحرام. هذا في شأن الميتة، وفي شأن سائر المحرمات من كلب أو قول أو بقعة أو غيره، فإن الله عز وجل أباح للعبد أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان لا يقصد بذلك ولا يعنيه ولا يريده بقلبه، إذا انتهئ أو ألجأه غيره إليه بإكلام نفسه أو أهله أو ماله فإنه يقول الكلمة ويعود إلى الله عز وجل كما بين ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. لكن انتبه كل ضرورة تقدر بقدرها، فليست الضرورة لكل الناس متساوية ولا يتساوى الناس في هذا الاضطرار. ولذلك قال العلماء لا وجوب مع اضطرار حتى يزول هذا الاضطرار، لا وجوب مع اضطرار حتى يزول هذا الاضطرار، أي أنه قد تلتجئ إلى الحرام في وقت معين لا تجد فيه سبيلا إلى الحلال، بل يجب عليك عندئذ أن تلجأ إليه حفاظا على النفس التي أمرك الله عز وجل بأن تحفظها. ذلك حتى في الكلمة التي قلنا بأن الكلمة أيضا منها الطيب ومنها الخبيث، قال الله عز وجل وضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة وحرم علينا الكذب، ولكنك عند الضرورة حينما تجد أن الأمر يتعلق بالنفس وضياعها أو بالشرف وضيائه أو بالمال وإضاعته قد تجد، أو الإصلاح بين الناس أو بالكلمة مع الزوجة قد تلجأ إلى الكذب، وعندئذ يكون واجبا عند الإصلاح بين الناس كما غير لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تريد أن ترضي زوجك، عندما تحافظ فيه على بلد مسلم وعلى مال مسلم وعلى عرض مسلم، يجب عليك أن تلجأ إلى هذا الحرام، لأن ذلك سبيلك إلى ما أحله الله عز وجل وأمرك بالحفاظ عليه. إن الله طيب إلا لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأقوال ولا الأفعال ولا الاعتقادات إلا ما كان طيبا خالصا لوجه الله عز وجل، كذلك من الصدقة. فقد بين سبحانه وتعالى فقال في كتابه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبهها أبدا والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. انتبه الى المعاني الرابعة. كمثل المطر ينزل على الصخرة الصماء الملساء التي عليها التراب، لا يصنع هذا الماء بهذه الصخرة سوى إزالة التراب فقط، ولكن الناس لا ينتفعون بهذا الماء، فلا ينقص في الأرض ولا تنتفع به الأرض زرعا ولا ماء يحتفظ به الناس ليشربون منه ولا إلى غير ذلك من منافع الماء، إنما يظل على حاله من الصلبية وحاله من القوة التي لا يتأثر فيها بنعمة الله عز وجل. لكن انتبه إلى المثل الآخر في قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. طيب القول والعمل، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. انتبه إلى نعمة الله عز وجل، إلى فضل الله عز وجل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين تضاعفت ثمرتها، لأن العمل كان خالصا نقيا لوجه الله عز وجل. ولذلك ذكرت لحضراتكم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن رجل سمع صوتا من السماء: اسق أرض فلان. سمع ملكا يتكلم مع ملك من ملائكة الله عز وجل، فسمع الصوت من السماء، فسمع الصوت رأى سحابة قد ظهرت في السماء لم تكن موجودة، فسمعها حتى رأى الماء يسقط منها على أرض، فسأل صاحبها: من أنت؟ قال: ولما؟ قال: سأخبرك إذا أخبرتني. قال: أنا فلان بن فلان. قال: للاسم الذي ذكر في السماء، فماذا صنعت حتى يأتي هذا الكلام بين الملائكة؟ انتبه إلى هذه الكلمات. إيه اللي عملته؟ ما الذي صنعت حتى يأتي أمر الله عز وجل إلى ملائكته؟ ملك يقول لملك: ابق أرض فلان، فيقول: فإن الله عز وجل إذا أكرمني بالثمرة أي بلسان الأرض جعلت ثلثها في الأرض وثلثها لله وثلثها نفقة لنفسي وأولادي. انتبه، رجل قد تعلق قلبه بالله وعلم أن ما كان طيبا من الثمار لا بد أن يتوجه به إلى الله عز وجل، فقبل الله عز وجل ويسر له سبيل الحلال. وهذه أقصدها الآن، إن الناس في زماننا يسعون إلى الحرام ظنا أنهم يحافظون بهذا على أولادهم وعلى ثرواتهم وعلى حياتهم وعلى مناصبهم، إنما ذلك من الفاسد من القول، فإن الله عز وجل قد تكفل بالأرزاق والأقوال كما قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة تبارك وتعالى في سورة من سور الوحي حينما قال نفث روح القدس في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، فليتقدموا الأدب، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. نعم اخوان، فان الرزق مكفول، وان العبد الذي يسعى الى كسب الرزق من الحرام انما هو اشد الناس غفلة وأقسى الناس قلبا وأبعد الناس فهما لمعاني الإيمان، لأنه لم يثق في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن الذي يسوق لك الأرزاق والأقوال؟ إنما هو الله. أتظن أنك إذا لجأت إلى كسب المال من الحرام أنك قد سرقت من الله؟ إنما أقول قد سرقت رزقا قد كتبه الله لك، فإن ما قدره الله عز وجل كائن لا بد أن يكون، ولكن العبد يستعجل نعمة الله عز وجل فيلجأ إليها من الحرام إليها في الحرام، ولو صبر عليها لوسع الله عز وجل ولا يسر له سبل الحلال حتى يستوفي رزق الله عز وجل، حتى في الوفاء بالديون وقضاء الديون. يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها، رجل فقير يريد دينا يسد به حاجته، يأخذ المال وقلبه متعلق بالله عز وجل أن يسد عنه الدين، فيأخذ المال وهو على يقين بأن الله سيوفقه إلى ذلك، حينما يأخذ المال بهذه النعمة وبهذه الصورة الرضية الطيبة إذا برب العالمين يحفظ له ماله ويعينه على كسبه من الحلال ويوفي الله عز وجل عنه دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها كما يقول استكرة الآن يا أخي ده عنده تلال من الأموال ماذا لو أخذنا، يا أخي هذه أموال مستباحة، حتى من يأخذ من الأموال العامة ويقول يا أخي ده أموال دولة لا تتقي الله عز وجل فلنأخذها، حتى من يركب مواصلة يتهرم منها من أداء قيمتها ويقول هذه أموال دولة يا أخي كم تأخذ منا من ضرائب ومن رسوم ومن أشياء فلنأخذ هذه الأموال فيحل لنا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله، حتى ولو ظن أنه يزداد كسبا أو زاد ما عنده من المال عددا، وليعلم بأن الله عز وجل يمحق من ماله البركة كما محق الله عز وجل بما كما رأيته، فإن الله عز وجل يمحق البركة من أمواله من لم يثق في قدرة الله عز وجل على الرزق، فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، وقد رأينا صورة المحق فيما رأيناه من محق أموال الربا في أموال العالم حينما حاربنا الله ورسوله، فجاءت حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى هذه الأمة كما نرى. أمة الإسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله للمؤمنين وللرسل بأن لا نأكل إلا من الطيب. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم صور إجابة الدعوة، وهي صور الخضوع والخشوع والتذلل لله رب العالمين. ذكر الرجل يطيل السفر، والغربة تحدث انكسارا في القلب وفي الوجدان. يطيل السفر لأنه يرى نفسه وحيدا غريبا، أسعف أغبر في صورة المتبذل، في صورة المتواضع الضعيف المنكسر الذي لا يجد من يعينه، أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء، وهي صورة التذلل إلى الله عز وجل، صورة الخضوع والخشوع بين يديه، ينادي بنداء الربوبية، يستنجد بربه لأنه يعلم أنه الرزاق ذو القوة المتين. كلها موجبة لإجابة الدعوة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هل يظن أن من كسب مالا من الحرام أن الله يقبل منه؟ هل يظن أنه لو تصدق بما اكتسب من الحرام، ولو حج أو اعتمر، ولو قام من الليل، ولو خرج في سبيل الله مجاهدا، هل يظن بأن الله عز وجل يقبل منه ذلك العمل؟ في حوار بين عبد الله بن عامر، وكان أميرا على البصرة، مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والرجل ابن عامر كان على فراش الموت، وكان أميرا على البصرة يأخذ أموال الناس عدوى، ومع ذلك كان كثير العدد، فكان ينفق في الصدقات وبناء المساجد وفي إخراج الحج والعمرة وبناء مساكن إيواء المسلمين الفقراء وفي بناء المستشفيات المال التام وغير ذلك من الأمور التي يراها الناس من الأعمال الصالحات، بل من أكبر الأعمال الصالحات، ولكنه كان يجمع المال عنوة من الناس يجمعه من الحرام. فقال لابن عمر: أرأيت الله يقبل مني هذه الصدقة؟ هو على فراش الموت يبني نفسه بأن الله عز وجل سيقبل منه العمل. فقال ابن عمر: إنما صنيعك كمثل رجل أخذ إبل الحديد سرقا ثم جاهد بها في سبيل الله، أرأيت الله يقبل منه؟ انتبه إلى الإجابة الراجعة: إنما مثلك كمثل رجل أخذ إبل الحديد سرقا ثم جاهد بها في سبيل الله، أرأيت الله يقبل منه؟ إن الله لا يطيب الخبيث بالخبيث، إن الله لا يطيب الخبيث بالخبيث. فقال ابن مسعود: نعم، إن الخبيث لا يطيب الخبيث، إنما الطيب يطهر الخبيث، إن الخبيث لا يطيب الخبيث، ولكن الطيب يطيب الخبيث، فلا تتصدق إلا بطيب حتى يقبله الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه في هذا المعنى الجميل: إن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة بالغلول، لا يقبل صلاة بغير طهور، كما لا يقبل ممن أحدث حدثا أكبر أو أصغر صلاته حتى يتطهر، كذلك لا يقبل الله عز وجل من الصدقة إلا ما كان طيبا لم يكن من حرام أو من سرقة أو من غلول، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إمام الصالحين. أحبتي في الله، إن الأكل من الحلال هو وسيلتنا إلى إجابة الدعاء، ورفع العمل الى الله عز وجل. فلا يسوأن الرجل انه يطيل الدعاء بين يدي الله ولا يستجاب له، ولا يسوأن الرجل انه يحج ويعتبر ويرفع ويجد قسوة في قلبه ولا يجد تغييرا. نقول فتش في نفسك، تبحث بأي مال خرجت تريد الحج والعمرة؟ هل أردت بذلك وجه الله؟ هل طيبت مالك قبل أن تخرج طلبا للحج والعمرة؟ قد قلت ذلك لكثرة من الناس إخواني في مسائل مهمة جدا، لأنه نرى بعض الغشاشين ممن سمموا أجساد المسلمين والمؤمنين اليوم، ممن يغشون في تجارتهم وفي بيعهم وفي شرائهم، وممن يقدمون الحرام للناس في صورة الحلال، يغلقونه بالحلال وهم يطعمون الناس السموم، يقتلون الناس بالبطيء كما نقول. هؤلاء أشد إجراما ممن يقتل الناس سريعا، فهذا يتسبب في الأمراض الفتاكة التي تصيب أمة بأكلها لا تصيب صاحبها. يعني من أطعم الناس من الصراعات المسمومة طوال 20 عام سيحمل وزر أمة بأسرها، وزر ما أصاب أمة بأسرها. فإلى الله نشكو مثل هذا الرجل ومن أعانه على ذلك، والله إننا نشكوه إلى الله ونشكو من أعانه على ذلك. من استحل أموال الناس وأخذها بغير حلها فإنما نشكوه إلى الله عز وجل، إنما أخذ أموال الناس ليسري ليزداد مالا وغنى، وهو يعلم أنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى. وهؤلاء لا يتصدقون لأنهم أخوف الناس على أموالهم وأحرص الناس على أموالهم. هؤلاء الذين يغشون الناس في بيعهم وشرائهم في تجاراتهم وفي صناعاتهم ويخفون عيوبها من أجل التغرير بالناس، قد أكلوا الحرام فلا ينفعهم. سيسألون عن المال مرتين، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلكم يحفظ هذا الحديث، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة طعام وهو يتفقد أحوال أمة، يتفقد أحواله. يعني إخواننا والله الآن بعض الموظفين الغشاشين النصوص حسبنا الله ونعم الوكيل، ممن يذهبون إلى محل الأطعمة والأغذية للتفتيش عليه، بمجرد أن يرى اليورو أو الاسترليني، بمجرد أن يدفع إليه بالتي هي أخبث، فإذا به يغض الطرف ويغمض العين ويكتب الآذان ويصم لسانه ويمسك لسانه عن الحديث وعن الكلمة، وهو يرى الحرام بعينيه، وهو يرى ما يؤذي المؤمنين، وهو يرى ما يؤذي المؤمنين. وهناك يذهب إلى أصحاب الحلال ومن يطيبون الشيء فيتوعدهم إذا لم يدفعوا بأنه سيصيبهم بالضرر. فشاع الفساد في الأرض، فظهر الفساد في الأرض، ونقول نعاني، نقول نعاني بأننا ندعو فلا يستجاب لنا. أما يستجاب لنا ونحن نحارب ربنا، نحارب ربنا بهذا الحرام، نراه بأعيننا ونصم الأذان. من ولاه عز وجل مثل هذه الولاية فلم يتق الله عز وجل فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه كان قاضٍ في الناس فلم يقض بينهم بالعدل ولم يحكم بينهم بالعدل، أشاع الفاحشة والفساد في الأرض، فإنه من أشد الناس عقوبة في الدنيا والآخرة. فليعلم أنه مهما جمع من مال من حرام، مهما جمع من مال من حرام، فإن ذلك المال لا ينفعه أبدا في الدنيا والآخرة، بل يكون عليه وبالا ونارا تحترق عليه وتحترق به في نار جهنم والعياذ بالله. إن رجلا، وهي من القرى فيما يروى عن أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم الفقيه، أن رجلا جاءه فقال يا إمام قد سرقت درهما، فمضيت في طريقي فوجدت رجلا يسأل الطعام والشراب فتصدقت عليه به. وقال للإمام الثاني، يعني يسأل ويفتي كما نرى الآن 1,600,000,000 مفتي ما شاء الله، يسأل السؤال ويفتي في نفس الوقت. فقال يا إمام سيئة بسيئة وحسنة بعشر أمثال. ما شاء الله، يعني سرق بسيئة وتصدق بعشرة، يعني هي عند الله عز وجل 9 حسنات. فقال الإمام في كلمة رائعة موجزة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أهديها إلى هؤلاء الذين يجمعون الأموال من الحرام ويذهب إلى الحج والعمرة في كل عام، يقول يا جماعة أجهد لأطهر وأطيب نفسي من الحرام. أقول لا يقبل الله عز وجل منك إلا ما كان طيبا، كما قال الحسن: أيها المتصدق على المسكين تعطفا أولى بك أن تعطي صاحب الحق حقا، أن ترد المال إلى صاحبه، إلى من ظلم، أن ترد الحق إلى من ظلم أولى بك، أن ترد الحق إلى أصحابه، إلى من أخذت منه الأموال أن ترد إليهم الأموال. هذه مسألة مهمة، لكن اسمحوا لي طبعا لأنه في شكوى مريرة منا من طول الخطبة، وأنا يعني أعتذر إذا كنت قد أطلت لأنه هناك فعلا المريض والكبير وفي الحاجة، لكن اسمحوا لي أن أروي حوارا مع أحد الشباب بشأن المقطع عن الحلال والحرام بين الوالد وولده. الولد يظن أن الوالد بيجمع المال من الحرام، ماذا يصنع؟ ماذا نتصرف؟ كيف نتصرف إذا ابتلينا بمثل هذه الأمور، بمن يجمع الأموال من الحرام ويطعمها لأولاده؟ فماذا نصنع مع مثل هذا؟ هو موضوع حديثنا إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. لكن لي رجاء عند إخواني، يعني قبل وأنا داخل المسجد أخذ ورقة لأتكلم، ولكن أنا كنت قد انتويت ذلك تماما، يعني مش محتاج للورقة، لكن هي من باب التذكرة. إخوانكم في اللجنة الاجتماعية يناشدون هذه القلوب المؤمنة التي جمعت أموالها من الحلال أن تتصدق على الفقراء، لأن يا إخواني مشكلتنا أن غاية جهدنا هو رمضان، حقيقة غاية الجهد هو رمضان، فلا نزكي ولا نتصدق ولا نعطف على المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم إلا في رمضان. بعد رمضان في كل شيء، يعني الحقيقة لا أكون يعني في مسألة عند هذه الجزئية فقط، لكن في كل شيء، في صلاة قيام الليل، في صلاة الفجر، في صلاة الجماعة، في ذكر الله عز وجل، في تلاوة القرآن، ومعها الصدقة، ومع كل الأمور، كل جهدنا في رمضان. بعد رمضان ينفذ الجهد تماما، بل بعد ليلة 27 بالتحديد بينفذ الجهد تماما، بطارية الشحن او شحن البطارية الإيمانية بتنتهي تماما، يعني انا اشحن المحمول ولا اشحن القلب. هذه قضية فعلا، انا يعني ابقى حريص على ان المحمول لا يخلو من المكالمات، لكن لست بحريص على ألا يكون قلبي خاليا من ذكر الله ومن الشعور بالمؤمنين وبالإحسان بهذا المجتمع المسلم الذي يعاني ويئن. السبع الذي يعاني ويئن، وأقولها بشدة، يعاني ويئن ويشكون إلى الله عز وجل، يشكون هؤلاء الذين قست قلوبهم على الناس. نحن ندعوكم إلى الصدقة، إلى الصدقة، يعني بجيب 3-4 كيلو لحمة، طيب لو سمحت نص كيلو ليتيم أو لمسكين أو لأرملة أو لفقير. أقول اعلم بأن من الناس، والله يا إخوان، من الناس من تقف تتذلل أمام شراء أرجل الدجاج، يعني رأيت نساء تقف الواحدة أمام أرجل الفراخ التي تلقى، سمعوني، تلقى للكلاب، وجدت نساء تقف تتذلل لتخفيض السعر لسعر أرجل الفراخ، من أجل لا تحدث أي شيء لأولادها يطعموا شربا برد. لهذا يعني حتى يتحايلون به على أولادهم لأنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يذوقون لحما طوال العام. ما الذي ألجأ فقراءنا إلى أكل اللحوم المستوردة ونحن نعلم يقينا أنها ذبحت بالحرام، ولكن ألجئوا إلى هذا لأنهم لا يجدون. هو غاية الجهد عنده، ونحن نئن من كثرة الشبع، والله منا أن يئن من كثرة ما عنده من الشبع. كان في صدر الإسلام، في صدر تشريع الأضحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الواحد من أصحابه أن يبقي من أضحيته عنده أكثر من ثلاث، ذلك لأن المجتمع كان فقيرا يحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله. لا تقف عند حد الثلث، لأن مسألة ثلث للطعام وثلث للهدية وثلث للصدقة هو من الاستحباب، ولكن لا حد للصدقة. فإذا أنفقت حال الضرورة، لا حد للصدقة حال الضرورة، ونحن في حالات الضرورة يا إخواني، نحن والله في حالات الضرورة. لا أقول لك احنا عايزين الصدقة عشان المجمع، لانه لا يعنينا بحلنا الاحوال، والله اقصد هذا الكلام، لا يعنيني انا بالتحديد، واخواني انا اعلم تماما انه لا يعنيهم تماما، لكن اتحدث عن نفسي على الاقل. لا يعنيني ان يقال باننا اخرجنا 200 او 300 او 500 كيلو لحم، لكن يعنيني ان يصل هذا اللحم الى 500 او 1000 من الفقراء والمساكين في بيوتهم. إذا علمت فقيرا من جوارك هو أولى، ولا أقول لك تعال باللحم إلى المجمع وبجوارك من هو فقير، إذا كان هناك من القربة من الفقراء هم أولى وأولى وأولى، ولا أؤكدها أكثر من مرة، هم أولى بصدقتك وهم أولى بطعامك وهم أولى بشرابك، فإنهم دم يسري في عروقك. أما تستحي أن تجد واحدا من قرابتك من عائلتك يستجدي ويسأل الناس وأنت تملك وتئن من الشبع وتذهب إلى بعض المنتديات لتعلن أنك المتصدق العظيم الجواد الكريم؟ أقول لك أولى أن تذهب إلى قرابتك في خفاء فتعطيهم وتقول هذا الحق الذي فرضه الله لكم، هذه حقوقهم فخذوها، خذوها بعزة بغير ذل. أقولها بصدق إخواني، نحن نحتاج أن نراجع النفس مرات ومرات، لأننا في حالة من القسوة الشديدة، بيوتنا تمتلئ بالطعام والشراب والفقراء يملؤون الأرض يحتاجون إلى من يذهب إليهم فيقول لهم إن الله قد أعطانا حقوقا لكم فخذوا حقوقكم التي بعثها الله عز وجل إليكم. كن هذا نحن نتلقى إن شاء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعطي الجاجرة من لحم الأضحية ثمنا لذبحه أو جلودها، إنما تعطيه على سبيل الصدقة أو الهدية لا مانع، لكن أقول أولى بك أن تتصدق بجلود الأضحية ولحومها للفقراء والمساكين، وأبواب المجمع إن شاء الله مفتوحة طوال أيام العيد لتلقي هذه الصدقات لنصل بها لنتعاون معا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في أيامها هذه المباركة الطيبة، أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، أن ييسر لنا سبل الحلال، ويجعل مطعمنا من الحلال ومشربنا من الحلال وكسوتنا من الحلال. اللهم ارزقنا الحلال وقلعنا به يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وقلعنا به يا رب العالمين، وبارك بيننا وبين الحرام كما باعت بين المشرق والمغرب، وتنقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وتوفنا وانت راض عنا يا رب. توفنا وأسرى بالعلة يا رب، توفنا وأسرى بالعلة يا رب، أقبل علينا عيدنا الأضحى ونحن في أتم صحة وسعادة ورقي يا رب، يا رب أنقذ مقدسات المسلمين من أيدي الغاصبين يا رب، ارفع المحن عن أمة الإسلام، ارفع الكرب عن أهل غزة وأهل فلسطين وأهل العراق وأهل الشيشان وأهل أفغانستان والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب، يا رب أنت الغني عنا يا رب، أنت القوي يا رب، أنت العزيز الذي لا يغلب يا رب، يا رب انصر عبادك المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب، وحد بين صفوف المسلمين يا رب، اجعل حكام المسلمين يعودون إلى كتابك وإلى سنة نبيك يا رب، يا رب اهدهم إلى ما فيه صلاح العباد يا رب، يا رب اهدهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب، يا رب ارزقهم رزقا بمجتمعاتهم يا رب، يا رب ارزقهم رزقا برعيتهم يا رب، اجعلهم خير رعاة لرعية ضعيفة مستضعفة يا رب، اللهم من ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشفق عليه يا رب، اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به يا رب، اللهم اجعلنا رفقاء، اجعلنا سعداء، اجعلنا من الأنبياء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.